الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أن يسر لي مع إخواني زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد، فله الحمد والمنة، فاللهم له الحمد الذي أعان ووفق وسدد في هذه الزيارة وفي قطع هذه الطريق إلى هذه المنطقة، وشكر الله لأخينا جافر مقدمته وترحابه نيابة عن أهل هذه القرية، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن يبارك في الجميع. وشكر الله لأبي حمزة على موعظته النافعة من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الآباء، أيها الإخوة، لا شك أن هذه الدنيا دار طبعت على الهموم والغموم والكروب والأحزان، هذا شيء لا يختلف فيه اثنان أبدا، مهما ملك الإنسان من المال، مهما حصل له من الشيء من شيء من الدنيا، فلابد هذا يتقلب بين الفينة والأخرى. ولكن عباد الله، يزداد الضيق بالزياد البعد عن الله، ويذهب الضيق بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وها نحن في هذا الوقت بإذن الله عز وجل نذكر أسبابا تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتهدأ الجوارح. انظر الواحد منا أيها الإخوة، أول ما يصاب بمرض إلى الطبيب، يجري له الفحوصات، يشعر بألم كذا وألم كذا، فيقرر له الطبيب إبر، إبرة في الصباح، إبرة في المساء، أو حبوب، حبة قبل الأكل، حبة بعد الأكل، حبة في الظهر، حبة كذا، وتراه مستمرا عليه، خاف مباشرة، ويستمر في هذا العلاج بوصف الطبيب، لا يمكن يتأخر أو يتقدم على ما أمره. وهو علاج حسي، علاج البدن. ونحن في اليوم في هذه الليلة بإذن الله لا نعالج البدن، نريد نعالج القلب، لأن بموت الجسد انقطع عن الحياة فقط، وبموت القلب ينقطع عن الله. ومن الذي يريد أن ينقطع عن الله؟ من لك سواه؟ لو ملكت الدنيا والله عز وجل قد تخلى عنك لضاقت بك الأرض. أيقظ هذا يا محمد. إذن هناك علاج، وصفة طبية إلهية، طب نبوي إلهي رباني لانشراح الصدر. وإن كنت فقيرا، وإن كنت مريضا، وإن كنت كيفما كنت، جرب تجد. السبب الأول أيها الإخوة من أسباب انشراح الصدور لهو التوحيد الذي من أجله أقام الله السماوات والأرض وخلقهما، وأنزل الله كتبه، وأرسل الله رسله، وقام مساق الجهاد، وحصل الفراق بين الأخ وأخيه من أجل كلمة التوحيد. توحيد عباد الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بربوبيته، أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي، المميت، المدبر، النافع، الضار، لا تعتقد بغيره. قد يقول قائل هذا الاعتقاد عندي، بقي ما هو أهم إن هذا، أم هذا الاعتقاد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت موجود حتى عند الكفار؟ قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كفار يعتقدون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن هناك ما هو أهم، وهو توحيد الألوهية، أنك إذا دعوت فلا تدعو إلا الله. أو تظنون أن رجلا يدعو ميتا، يدعو ولي، يدعو نبي، يدعو ملك، يدعو الجن، أنه في سعادة، أنه في انشراح صدر، أن له أن يعيش منشرح الصدر هادئ البال وهو قد دعا غير الله وصرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنه في كرب وضيق لا يعلم به إلا الله. التوحيد الألوهية، أنك إذا ذبحت لا تذبح إلا لله، لا تذبح لولي ولا تذبح لجن ولا تذبح لمخلوق، الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإذا لا تذبح لمخلوق، الذبح لله وحده لا شريك له، فصلي لربك وانحر. النذر لا تنذر لولي ولا تنذر لجني ولا تنذر لمخلوق، النذر عبادة، وصرف العبادات لغير الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، تخرج مباشرة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بمجرد أن تنذر لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهكذا في سائر العبادات، توكل، الخوف، أنك لا تخاف إلا من الله. فلو خفت من مخلوق، من جن أو من أي مخلوق، كخوفك من الله أو أشد لوقعت في الشرك الأكبر الذي يخرجك من ملة الإسلام. الآن ترى الاعتقادات عند كثير من الناس، مثلا يعلقون في رقبة الطفل كتابا في آيات قرآنية، زعم أن هذا ترد العين، أن هذه الأشياء ترد العين وأنها تدفع عنه، وهذا شرك، وهذا شرك. آخر يعلق في رقبة بقرة أو الأغنام بعض النعالات من أجل صرف العين، وهذا شرك. وكم من الأشياء الموجودة في البيوت، الحلف بالأمانة، الحلف بالطلاق، وهذا شرك. إذن أيها الإخوة، أو تظنون أن مشركا تراه منشرح الصدر؟ محال أيها الإخوة. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآن نذكر نحن نصعد هذا الجبل، يعني ما تقول ماذا، كأنك تتنفس في الأخير من سم إبره. هكذا المشرك كأنه يصعد في ضيق لا يعلم به إلا الله، وإن رأيته يلبس، يأكل، يشرب، يركب، لا تعلم بالضيق الذي بجواره الذي في صدره إلا الله. لو كنت والله تشعر بالضيق الذي يعاني لربما انتقلت ربما إلى محافظة أخرى خوفا من أن يعديك من الضيق الذي اعتراه. كيف لا أيها الإخوة، وهو قد علق قلبه بغير خالقه ومولاه، وذبح لغير الله، ونذر لغير الله. وكم من الآية على ذلك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكم من الآيات على ذلك. فالتوحيد أيها الإخوة من أعظم الأسباب، بل أعظم الأسباب على الإطلاق لانشراح الصدر. وهكذا يكمل الإيمان، يكمل التوحيد بكمال التمسك بالسنة والبعد عن البدع، يكمل التوحيد بكمال البعد عن المعاصي بقدر الاستطاعة، أن يبتعد الإنسان عن المعاصي جملة وتفصيلا. فكلما ازداد بعدا عن المعاصي قوي توحيده وازداد انشراح صدره. توحيد هو الذي من أجلك خلقت، من أجله خلقت، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون كما قال ابن عباس، بل ما من نبي إلا ودعا أمته إلى التوحيد وحذرهم من الشرك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دين الأنبياء والمرسلين. فإذا أصابك الضر قل يا الله، إذا حصلت نزلت بك الهموم والغموم والأحزان والكروب قل يا الله، نزل بك الفقر قل يا الله. ما أجمل تلك اليدين حين يرتفعا إلى الله سبحانه وتعالى، كيف لو خالج ذلك قطرات الدموع، وقبل ذلك ارتفاع القلب إلى الله قبل أن ترتفع اليدين. هذا شيء مسلم به أن المشرك في ضيق وكرب لا يعلم به إلا الله. والله لو قلت أمانة فقط تحلف بالأمانة لا ضاق صدرك على قدر ما وقعت في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا، كما في حديث بريدة رضي الله عنه. الآن ماذا بعض الناس يقول؟ الأمانة بسبعين يمين، أمانة كذا أمانة كذا، وهذا شرك. وآخر يحلف بالحرام والطلاق، وآخر يحلف برأس أولاده، وآخر يحلف بالعيش والملح، وآخر إذا أكل قالوا هذه، يقصد اللقمة، أقسم بها. الحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. توحيد ما هو سهل. إذا وقعت في معصية فقط نظرة إلى حرام نقص من توحيده، بل القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، من أوله إلى آخره. إما قصص مما ذكر الله من الأمم المتقدمة في من اتبع التوحيد كيف جزاه الله، وفي من خالف التوحيد كيف أهلكهم الله، وإما أحكام. فكلما قوي توحيد العبد كلما أخذ بتوحيد أحكام الله واجتنب المعاصي. فعلى قدر وقوعك في المعصية يحصل لك من الضيق. انظر إذا وقع في الثوب الأبيض شيء كيف يتأثر مباشرة، كيف لو ترى قطرة أو نكتة على نكتة كيف سيسود، كيف سيسود. فإذا حافظ على قلبك، لا تقول الحمد لله أنا لست بمشرك، لا أذبح لغير الله ولا أنذر لغير الله ولا أدعو غير الله، إلا أنه والج في المعاصي، والج في المعاصي. وهذا شيء أيها الإخوة معلوم، وقد يعلم الطالب العلم أن ما ينقض التوحيد الأول الشرك، ينقضه من أصله. من وقع في شرك أكبر خرج من الإسلام مباشرة، نقض التوحيد من أصله. وإما ينقص التوحيد نقص فما يصير كامل التوحيد، وهي البدع ما لم تصل إلى البدع مكفرة، أو المعاصي، وهذه كذلك تنقص من التوحيد. فكلما ازداد العبد من المعاصي ازداد ضيقه، ازداد كربه، ازداد عمى قلبه على قدر ما يحصل من المعاصي والعياذ بالله. هذا السبب الأول باختصار حتى نأخذ بعض الأسباب، وهي أسباب انشراح الصدر. لأنكم تعلمون جميعا والله أن الصدر القلب لا ينشرح بكثرة المال بل هموم. كيف لا أيها الإخوة؟ ولا تجد آية من أول القرآن إلى آخره يمدح الله المال ويثني على الدنيا، بل يحقرها ويزغد منها ويذمها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. كم من الآيات والله يذم المال. فإذا أنتم مجمعون على أن المال له ليس هو الذي يشرح الصدر. هل الذي يشرح الصدر الذي في الجيب؟ لا والله. شراح الصدر أيها الإخوة الأمر الأول بالتوحيد، الثاني بالسنة، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أن الله عز وجل أمرنا باتباع سنته واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة، تأسى برسول الله بأخلاقك، بمعاملتك، بعبادتك، بحلمك، بعفوك، بصفحك، بلحيتك، بكل أعمالك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا الخطاب والله ليس موجه للأحجار ولا للأشجار، رجالا ونساء، هذا موجه لنا جميعا رجالا ونساء. أمر الله عز وجل المرأة أن تتجلبب، أمر الله عز وجل المناهى الشارع الحكيم المرأة أن تخرج مكاشفة عن وجهها ويديها، تمتنع عن ذلك. نهاها عن الاختلاط، لا تحضر هذا زوج أو أخو زوج أو هذا ابن عم أو هذا ابن خال أو هذا من قرية، لا، هذا ليس من ديننا أبدا. مرأة أو رجل، اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج متعطرة ولا متبخرة، وهكذا لا تذهب مع أهل الشر كما يفعل بعض الناس الجغلة أن يخرج نساءه مع أصحاب المنظمات والعياذ بالله من أجل قليل من لعاعة الدنيا والعياذ بالله. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا. الواحد يا أخوة يخاف أن يتجاوز الخط في بعض البلدان، هناك إشارات يجعلونها موجود في عدن، كانت من قبل في بعض البلدان إشارة حمراء وإشارة خضراء، فإذا أول ما تؤشر عندك إشارة خضراء ثم صفراء ثم حمراء، فإذا أول ما تنزل إلى الحمراء الصفراء يخاف صاحب السيارة كما يقال طبق بريك، يخاف أن يتجاوز الإشارة الحمراء بسبب مخالفة، غرامة مالية كذا، ولا يخاف العبد أنه اقترف ما حرم الله. يا أخوة انظروا ما أجمل امتثال، انظروا في رمضان كيف حال الإنسان قبل أن يؤذن المؤذن والتمر بين يديه بين أصابعه ممتثل. لماذا ما تأكلها؟ بقي 5 دقائق، حرام حرم عليه. انظر على امتثال، ما أجمل هذه العبادة، تمر بين أصبعه، ما أجملك، ينظر إليها بل ربما يسيل اللعاب من شدة جوعه والكأس بيده الماء من شدة الظمأ، إلا أنه لا يستطيع أن يشرب. 5 دقائق قال حرام. ما إن يقول المؤذن الله أكبر حلال أكلها. انظر على امتثال. لو كنا كذلك في غيرها من المعاصي، انظر في وجبة السحور والطعام بين يديك وما زالت النفس تتوق إليه وتشتهيه، ما أن يقول مؤذن يقرأ بالميكروفون ويقول الله أكبر مباشرة، حرام وأنت في أشد الجوع. لو كنا كذلك في بقية المعاصي. ولماذا تكثر الخيرات في رمضان؟ يكثر البركة عظيمة في شهر رمضان. ليش أيها الإخوة الناس يقبل عن المساجد، ابتعدوا عن المعاصي، غالب الناس سرقوا المعاصي، غالب الناس سرقوا المعاصي، لكن انظر في غيره. إذن الاستجابة للنبي، أتظنون أن رجلا مخالفا لسنة النبي يعيش منشرح الصدر؟ والله على قدر مخالفتك للنبي تجد من الضيق، تجد من الكرب، تجد من الوحشة، تجد من القلق، تجد من الضيق في صدرك. يقول بعضهم أريد أن أشق صدري، والله يقول بهذا النص أريد أن أشق صدري من شدة الضيق. ليش؟ لماذا؟ ما الذي أدخل هذا الضيق إلى هذا الصدر؟ وعندنا أدوية تعالج هذا القلب وينشرع هذا الفؤاد، ما السبب؟ والله ربما ترى بعض أحيان فقيرا في أشد الفقر، إلا أنك ترى السرور على وجهه والفرح، كما يقول عند العوام هذا الله أعلم كم رأس ماله كذا كذا مليون، وهو ربما لا يجد، لا تجد في جيبه حتى 1000 ريال يمني، يضحك. وربما ترى كثيرا من أصحاب الأموال عندهم أموال وفي ضيق في هم لا يعلم به إلا الله. انظروا، هموم من أسباب انشراح الصدر. أيها الإخوة، الصلاة، الصلاة الحقيقية، الصلاة الحقيقية ليس مجرد ينقرها نقر. الآن بعض الناس لا يحسن كيف يتوضأ بقطع النظر على أن ندخل في الصلاة، هذه أشياء مخالفات. والله لو تسأل مئات من الناس وعشرات وآلاف من الناس لا يحسن الوضوء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم فلرب الرجل لو قالك لربما الرجل يصلي 60 عاما لا تقبل له صلاة. يصلي الرجل 60 عاما، ربما كان يقوم الليل ويبكي، ربما اسودت جبهته من كثرة السجود، ربما تأثرت ركبته من كثرة الركوع أو السجود. كم من هذه الصلاة بكاء ربما ينزل، ربما في الصف الأول، بل ربما يكون إمام المسجد، بل المؤذن. وكم ربما ما ترك نافلة، لا راتبة ولا غيرها، ومع هذا 60 سنة لا يقبل منه صلاة، لا تقبل منه صلاة. ما السبب يا أبا أنس؟ ما السبب؟ أنه لا يحسن الوضوء ولا الركوع ولا السجود. انظروا كيف. الآن لو تقول لبعضهم كيف يتوضأ، يغسل كفين جيد، يتمضمض ويستنشق جيد، كيف يغسل الوجه من هنا، يغترف شيئا من الماء، وهذا المكان ما وصل إليه، وهذا المكان ما وصل إليه، صلاة باطلة. لو سال الدموع إلى قدمك ما تقبل، تقول أنا معذور لجهلي، علم موجود بين يديك، من العلم ما هو واجب عيني لا تعذر به. أنت ما أنت الآن في حديث عهد بإسلام أو في مناطق ما وصل إليك العلم إطلاقا، وليس لك قدرة أن تصل إلى أهل العلم أن بين يديك. والله لو كان أمر دنيوي، الآن أولادنا يا أخوة بعض حين يمشون ساعة ساعتين ثلاثا من أجل ماذا؟ المدرسة، المدرسة يذهب إليه ساعات يمشي الولد ويرجع في أشد حرارة الشمس في الظهر، من أجل ماذا؟ قالوا لذا أسس مستقبل ابني. مسكين، ليس حرام المدارس، دنيا فيها مخالفات لا شك فيها، لكن ربما أنت أيها الأب لا تحسن الوضوء. قال لا أنا أتوضأ. هنا الجبهة ما يغسل من منابت الشعر، الوضوء من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ولا هذا الوضوء، هذا أمر. انظر كيف إذا غسل لك اليدين إلى المرفقين، كيف يغسل من هنا إذا كان عنده حنفي، يسمى الكيك هنا، ما أدري هنا أيضا، يجعل يقدم يديه إلى هنا الماء ويغسل من هنا. ليش؟ قال أصلا الكفين قد غسلتها في قبل أول الوضوء، والصلاة باطلة. غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وغسل اليدين من المرفقين من الأصبع، رأس الأصابع إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء، ولو غسلتها من هنا فقط لبطل صلاتك لو صليت 1000 عام وأنت على هذه الحالة. هذه أشياء يعني يسيرة في الوضوء، ناهيك عن من يترك هذا المكان لا يصل إليه الماء في مرفقه، ناهيك عن من يترك العقاب لا يصل إليه الماء. بعضها أنت تصلي في الصف الثاني وإذا برجل أمامك فإذا بك ترى أنه ما وصل الماء إلى عقبيه، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، عذاب شديد لهؤلاء الذين يصلون إلا أن ما وصل الماء. ناهيك عمن لو تسأل عن بعض المسائل في الصلاة، إذا صليت بغير طهارة وما ذكرت إلا بصل بعد الصلاة كيف تفعل؟ إذا ذكرت أنت في الصلاة وأنت الإمام بغير وضوء كيف تفعل؟ إذا صليت وفي بعض ملابسك نجاسة وذكرت أنت في الصلاة ماذا تصنع؟ إذا ذكرت بعد الصلاة وقد انتهيت ماذا تصنع؟ ما يعرف شيء، صفر كما يقال على الشمال. كيف لو دخلت بقية المسائل الذي لا يحسنها؟ كيف لو دخلت في السوق؟ أنا سألت ممن كان من أقاربي، قل كيف إذا سهيتم أصليتم المغرب ثلاثا أم ركعتين؟ قال نترك الصلاة نعيد من جديد، ما يعرف. الآن مثلا أنت في الصلاة في الرابعة أو في الثانية أو في الثالثة في المغرب، نسيت سهو، ما علمت أنت في الثانية أو في الثالثة، كيف تفعل؟ قال أترك الصلاة وارجع من جديد أصلي. طيب إذا سهيت مرة أخرى أتركها وارجع من جديد، يعني سيظل يصلي إلى العشاء. إذن أشياء إخوة، ما نحسن الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام ما نحسنه؟ كيف لو دخلت في بقية المسائل في الصلاة؟ الصلاة إذن هي الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي أداها العبد كما أراد الله بصفاتها بأركانها بشروطها بواجباتها في أوقاتها. الآن بعض الناس لا يصلي الفجر لمتى؟ بعد طلوع الشمس الساعة السابعة الثامنة. قال أنا أصلي، بعض الناس كافر ما يصلي ركعة، انظر كيف، ما يعلم هذا المسكين لو صلىها ألف صلاة يا شعيب تقبل منه؟ أي لا تقبل، وهو يتعمد كل يوم على هذه الحالة، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بساعة أو بأكثر. قال أغلى العلم: وإن صلى ألف صلاة، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا يا شعيب تعلم. فإذا قال الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لبلال؟ ماذا كان يقول لبلال؟ أرحنا بها. الآن نحن صلينا المغرب، لا شك أن هذا فيه هم في قلبه وهذا ضيق وهذا كذا. هل يا أخوة إذا صلينا إن شرح صدورنا الصلاة راح أولى؟ النبي يقول أرحنا بها، وحال بعض الناس أرحنا يا إمام، بل بعضهم من شدة الاستعجال السلام عليكم السلام عليكم يلبسنا على اليمين، ما يذكر له في البيت هذه لون وهذه لون وهكذا في البيت. ماذا قال؟ والله أخطأت وأخذته من المسجد استعجل. وآخر ينسي نعاله في المسجد، ما يذكر له في البيت، قال نسيت، كأن رجلا يطارد في المسجد. هذا بيت من؟ بيت الله، مسجد بيت الله، أحب البقاع إلى الله. ما أجملك حين تخرج من بيتك إلى بيت الله وتصلي الله أكبر، ما أعظمها من عبادة، تركت الدنيا وراء ظهرك الله أكبر. كم من الأشياء التي تضيق الصدر. إذن هنا الصلاة التي أخبر الله عنها بأنها تنهى الفحشاء والمنكر هي التي سبب لانشراح صدرك، هذا شيء معلوم، شيء معلوم على أن العبد إذا صلى كما أراد الله يجد كأن ماء يفرغ على جمر فيطفئها. من أسباب انشراح الصدر أيها الإخوة قراءة القرآن، ذكر الله جملة وتفصيلا. أنت تخرج من بيتك إلى المسجد تذكر الله، تخرج من المسجد إلى البيت تذكر الله، تذهب إلى مكان من كذا وكذا تذكر الله في طريقك، وإن كنت تحفظ من القرآن تقرأ قرآنا. تخيل والإنسان في ذكر في ذكر في ذكر في ذكر، كلما أراد الشيطان يقترب ارجع ارجع ارجع، ربما تدفعه كما قال تدفع من رأس جبل، لكن ما بالك ساعة لو مكثت ساعة غافل ما قلت حتى لا إله إلا الله، كيف ترى؟ كيف لو مكثت ساعات؟ هذا إذا كان سكوتا مباحا، كيف لو كان هذا الفراغ الذي ليس بذكر الله يخالطه ويشوبه معاصي، كلام باطل، غيبة، نميمة، سب، لعن، وهكذا بأمور دنيا في حرام، كيف؟ فذكر الله بمثابة الماء للشجر، بمثابة الماء للشجر. انظروا في هذه الأيام أثناء الأمطار كيف ترى الأرض، وانظروا بعد أن تنقطع الأمطار كيف تعود الأشجار. ف فكذلك ذكر الله عز وجل للقلب والله ولا شيء بجوار هذا هو وحي من السماء. فكما أن الماء إذا نزل من السماء إلى الأرض أنبتت، فالوحي إذا نزل إلى القلوب اهتزت ونمت وخشعت ولانت واطمأنت وخضعت وانقادت واستجابت وأذعنت لشرع الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: القلب أو الذكر للقلب كالماء للسمك، لألا أخرج الصيد هذا السمك من البحر إلى الشاطئ سرعان ما يموت. والقلب كذلك، ساعات لا تذكر الله، كيف لو كانت هذه الساعات مع الأغاني مع النظر، بعض الأماكن شبكات يطير إلى نصف الليل وهو يتابع الجوال. تخيل لو كان هذه الساعة تتابع فيها الجوال، كم ستقرأ آيات، كم ستقرأ من الحسنات، كم ستحصل على الأجور العظيمة. القرآن أيها الإخوة شفاء، شفاء للقلب. فكلما ازددت قراءة للقرآن ازداد النور، ازدادت السعادة، ازدادت الطمأنينة، زهدت في الدنيا، رغبت بما في عند الله، عند الله سبحانه. قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء، شفاء من الضيق، من الكرب، من القلق، من الوساوس، من الأمراض الحسية والمعنوية، شفاء، ما هو شفاء من صيدلية، شفاء كلام الرب سبحانه وله المثل الأعلى. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رؤاني أيها الإخوة حصن حصين لك، حصن من الأعداء ما يستطيع بإذن الله أن يتوصل إليه. لذلك قال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لكن القرآن أي قرآن؟ ليس مجرد قراءة بدون عمل فيه. أما لو كان الإنسان يقرأ ولا يعمل ما فيه هذا وبال عليه، وبال عليه، يقرأ القرآن عاملا بما فيه وإلا لصار والعياذ بالله وبال عليه، أعرض عن كلام الله، عن أوامره وعن نواهيه. قراءة القرآن أيها الإخوة حصن من الشياطين، بعضهم يخاف يمشي بالليل منطقة جن، ما عسى الجن أن يصنعوا به. والله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذا كان عندك أعمال شيطانية هذه مفاتيح، أن الشيطان عنده مفاتيح كثيرة، مفتاح الأغاني، مفتاح ترك الصلاة، مفتاح الجوالات، مفتاح العقوق، قطيعات الأرحام، كما قال بعضهم عنده حزمة من المفاتيح، يأتي لك يحاول يفتح الأغاني ما بيش قفل مفتاح ما هو عنده، مفتاح الثاني، مفتاح الثالث ما يستطيع. كما قال بعضهم أما بعض الناس مخروط القفل كل المفاتيح تفتح معه أغاني تجد ما شاء الله الجوال فل صور موجودة تدخل ترك صلاة موجود عقوق الوالدين موجود سب موجود يعني كم تذكر من المعاصي يعني المفاتيح كلها موجودة حق إبليس عنده الآن إبليس عنده زبائن أو لا إبليس عنده زبائن الذي الآن يستمع أغاني ما هو زبون مع إبليس هذا بعضهم يشتري منهم الجملة وآخر يشتري منهم الحبة بعضهم يحمل دينا وبعضهم يحمل قاطرة زبون لأن الأغاني هي رقية الشيطان أعمال الشيطان وهكذا جميع المعاصي هذه يحبها الشيطان ويعتبر هؤلاء زبائن معه فلا تكون أنت ممن يشتغل معه زبون تفرح والله أنا أشتري من إبليس هذا ما يشرفك فإذا الله عز وجل أخبر أن القرآن حصن حصين من الشيطان لا يستطيع القرآن أيها الإخوة سعادة للقلب سعادة سبب للهداية لهدايتك للصلاة لكل شيء أكثر من القرآن ذلك يقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكم الآيات باستماع الجن للقرآن وتأثروا بمجرد تأثر واحد وآخر يسمع آية ويسلم وآخر يسمع آية ويخاف يظن أن الخطاب له فإذا القرآن سبب لانشراح الصدر سبب لذهاب الهم والقلق والكرب جرب هذا كلام الله هذا كلام الله سبحانه وتعالى من أسباب انشراح الصدر أيها الإخوة طلب العلم تفقه في دين الله هذا لا شك تتعرف إذا طلبت العلم مقصود بالعلم علم الكتاب والسنة ليس علم المدارس علم المدارس ما الغاية منه شهادة أريد راتب وأسس مستقبلي هذا هو في واحد يقول أنا أريد أدرس في المدرسة من أصير إمام المسجد الخطيب حق القرية لا ليش قال أنا أريد شهادة هذه الغاية من المدارس هذا شيء معلوم نحن درسنا في المدارس ومن إخواننا من يدرس في المدارس إلا أنه علم دنيوي غايته ومراده والأمنية منه كما يزعمون تأسيس المستقبل والمستقبل هذه الكلمة باطلة ما تستطيع أن تزيد في رزقك مما كتب الله لك ولو ريال واحد ما يدريك أنك ستستلم راتب ما يدرك أنك ستتخرج وتركت الصلاة وتركت العبادة فمن أسباب انشراح الصدر العلم تتعلم كيف توحد الله كيف تتبع سنة رسول الله كيف تصلي كيف تزكي كيف تصوم كما أراد الله كيف تؤدي حق جيرانك حق أمك حق أبيك حق زوجتك حق أبنائك وبناتك حتى حق الكلام هل للكلب حق هل يجوز لشخص أن يعذب ويظلم كلبا ستقول لا وهو كلب فهذا الدين شامل كامل حفظ لكل ذي حق حقه فإذا كيف نتعلم كيف نعرف هذه الأشياء بالعلم الشرعي فكلما زاد العبد علما ازداد انشراحا لصدره ازداد زهدا في الدنيا أسباب انشراح الصدر أيها الإخوة كثيرة جدا وضد ما ذكر أسباب لضيق الصدور كل ضد ما ذكر كل هذا أسباب لضيق الصدر إذا ابتعد الإنسان عن القرآن قسى قلبه إذا ابتعد عن الذكر قسى قلبه والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآن لو قلت لفلان كم قرأت قرآن من بداية الأسبوع قال إن شاء الله بكرة جمعة بعضهم ما يقرأ القرآن إلا في الجمعة وآخر ما يقرأ القرآن إلا في رمضان كم اليوم تابعت الجوال ربما ساعات ويتابع الجوال كيف لو نظرت إلى أغاني سمعت إلى أغاني ونظرت إلى صور خليعة تخيل لو أن ملك الموت نزل بك في تلك اللحظة وأنت تنظر إلى ما حرم الله في الجوال هل ستقول انتظر حتى أمسح؟ عشرات مئات من الناس ماتوا واحد وبعضهم يستمع إلى الأغاني، وآخر يشرب الخمر، وآخر يقارف الزنا، وآخر يتابع ما حرم الله، وآخر يأكل الحرام. فلا تأمنن أبدا أن ينزل بك ملك الموت وأنت على تلك الحالة، خاصة في مثل هذا البلد. يعني الشبكات نعمة ونقمة، النت منه ما يكون نعمة وما يكون نقمة على بعض الأشخاص، ليل ونهار وهو مع الجوال، مراسلات، كلام، بعضهم غزل في بعض البلدان، ليس المقصود هنا، لكن غالبا إلا من رحم الله من يستخدم هذا النت في طاعة الله، ينزل محاضرات قرآن يستمع. أما تنظر الآن إلى مثل هذه الصور، يعني أنت بشر، أنت بشر تنظر إلى نساء وهكذا، كيف لو عد كان أكشد من ذلك أيها الإخوة. فإذا هذه أشياء تقسي القلب، لا تظن أن القلب يقسو من الفقر، لا والله ما يقسو من الفقر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا. فإذا الفقر ما يقسي القلب، كذلك بقية الأمراض وغير ذلك لا. خلاصة الأمر أيها الإخوة، خلاصة هذه المحاضرة والكلمة مع آبائنا وإخواننا، فلنتفقد قلوبنا، إذا قسى القلب لا يتأثر بموعظة، لا يتأثر بنصيحة، لا يتأثر بآية، لا يتأثر بشيء أبدا. قسى القلب كالكوز مجخيا، ما لا يمكن إلا أن يشاء الله. لذلك ماذا قال سبحانه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فقط هذا هو الذي سيتعظ والذي سينتبه. ستنظر الآن بعض الناس ربما لو تقول للإمام كم الذين يصلون معك في الفجر، قال أنا وفلان. وبعض المساجد والله يا إخوة أن الفجر مغلقة، المساجد مغلقة، هذه مصيبة عظيمة، مساجد تغلق، إمام يصلي واحد في المسجد. بالله عليكم يا إخوة، تخيل في يوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. الآن بعضهم ما يأتي إلا في الخطبة الثانية، الخطبة الثانية، وإذا طول الخطيب قال طولت يا خطيب، قصروا على الناس وما أتى إلا في الخطبة الثانية. بالله عليكم لو أن تاجرا بجوار المسجد أو رجلا في وسط المسجد فقال من أتى في الساعة الأولى له كيس دقيق، ومن أتى في الساعة الثانية له نص كيس دقيق، ومن أتى في الساعة الثالثة له 15 كيلو، والرابعة له 10 كيلو، والخامسة له 5 كيلو، ستتأخر أنت إلى الساعة الخامسة تأخذ على 5 كيلو؟ ستقول إذا تقدمت الأذان الأول كم لي من الدقيق؟ ربما ما ستنام إلى باب المسجد من أجل تحصل على كيس دقيق تماما. وما هي الدنيا أيها الأخوة، ما هي الدنيا بجوار هذا، ما هي الدنيا بجوار أن تقدم كأنك تصدقت ببدنة لله، قدمتها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا المحاسبة، المحاسبة أيها الإخوة، انظر كيف أنت مع الصلاة فستسأل عليه حين تلقى الله، انظر كيف أنت مع التوحيد، كيف أنت مع السنة، كيف أنت مع القرآن، كيف أنت مع أمك، كيف أنت مع أبيك، كيف أنت مع زوجتك، كيف أنت مع أبنائك وبناتك، كيف أنت مع جيرانك، كيف أنت في أكل الحرام، أكلك من أين، دخلك من أين، وهكذا. انظر كيف أنت مع جوالك، كيف أنت مع سائر الخلق، لأن هذه الأسئلة ستوجه لك حين تلقى الله، ستوجه لك ولا محالة. إذا سألك الله عبدي أين أنت في صلاتك كذا، عبدي لماذا نظرت إلى ما نهيتك عنه، عبدي لماذا أكلت ما حرمت عنك، حرمت عنك هذا، ماذا سيكون الجواب؟ فإذا الله أيها الإخوة، لتعلموا رعاكم الله أن فاقدة القلوب وتفقد القلوب وانشراح الصدور لا يكون إلا بالطاعة. يجمع ذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الآن الله سيخبرنا في هذه الآية أين نحصل على الحياة الطيبة؟ بالمآكل، بالمشارب، بالمساكن أو المراكب، بالجوالات أو بالقات؟ بماذا نتحصل على الحياة الطيبة؟ بالمال؟ اسمعوا ماذا يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ قال سبحانه: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا لها من علاج، يا له من فضل وتكرم من الله. بشرنا الله أن من عمل صالحا يبشر بالحياة الطيبة، يبشر بالحياة الطيبة وإن كان فقيرا وإن كان كيف ما كان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله، أن من ازداد عمله، ازداد من الأعمال الصالحة، ازداد حياة طيبة. فالله أيها الإخوة، وهذه نصيحة في هذا الوقت وزيارة لآبائنا وتفقد إخواننا في هذه المنطقة، وأسأل الله أن ييسر مرة أخرى بالزيارة إلى هذا المسجد، ولعلنا أيها الإخوة لا نلتقي بعد هذا المسجد أو بعد هذا المجلس وتسمع فلان قتل، فلان مات، فلان حصل له حادث، فلان أصيب بكذا، بمرض كذا، أسعفوه إلى منطقة كذا، إلى عدن، حولوه الخارج، مات. ماذا بعد الموت؟ أين ستدخل بعد الموت؟ أين؟ معك فندق أو معين داخل؟ أين؟ أين ستدخل؟ ستقول لأولادك: يا أولادي إذا أنا مت ضعوا لي بطانية فرش جميل، ضعوا لي عصير، ضعوا لي أشياء، أو ستقول ضعوا لي المصحف اتفرغ، أنا في الدنيا كنت مشغول، إذا مت ضع المصحف عند رأسي قم أقرأ في القبر. سيقول المجنون: أصابك الجنون. فالله أيها الإخوة، تصحيح السير إلى الله من الآن، وستنظرون من الذي يتعظ بالموعظة في صلاة الفجر أينه. لا تقول أنا بعيد، والله بيتي بعيد عن المسجد، والله لو في 10,000 تمشي للسوق، 10,000 فقط، كيف ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه سنة الفجر، خير من 10,000، خير من قصور الدنيا وما فيها. فلا تقول بيتي بعيد، بالله عليك لو كان هناك دنيا ستقول بيتي بعيد؟ لو أن واحدا مثلا بيتك بعيد في القرية البعيدة ورجل ناداك من هنا: يا فلان تعال لك 20,000، ستقول: والله أنا بعيد ما أستطيع إليك، ما أريدها. ستقول هذا؟ والله تمشي حافي. تقول لولدك: لحق بعد النعال إلى هنا. كيف لو قال 50,000؟ تعال واحد أرسل ب50,000 لك، كيف ستفعل؟ حتى في الليل، والله لو ناداك الساعة الثانية بعد منتصف الليل مع 50,000، تعال إلى المسجد، ما ستقول بعيد. لا تغالط نفسك، خلاصة الأمر لا تغالط نفسك بيتي بعيد وأنا أصلي في بيتي. لا، المسجد هذا لمن؟ لمن؟ إنما المرأة تصلي في بيتها، إلا الرجل إذا كان معذورا في ذلك. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فرائض إذا بلا بيت الله. لا تغالط نفسك: أنا بيتي بعيد. سيأتي يوم القيامة ما في خبر هذا، وأنت ما دم تسمع النداء تذهب إلى بيت الله عز وجل. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلني وإياكم مما يسمع القول فيتبع أحسنه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.